إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأكمل به الدين وأتم به النعمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين من المهاجرين والأنصار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى التي وصى الله تعالى بها الأولين والآخرين وأخبر أنها من أسباب النجاة يوم القيامة. ثم اعلموا بارك الله لي ولكم ورزقنا وإياكم العلم النافع ومن بعده العمل الصالح وهو ثمرته، أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى في صحيحه وروى الحديث أيضا الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وكذلك رواه الدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. وجاء الحديث برواية: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. وهذا الحديث كما سمعتم حديث صحيح كما جاء في صحيح مسلم وغيره، صحح العلماء سند هذا الحديث فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ مستعينين بالله في التعليق على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول: راويه هو أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن زيد بن كليب من بني مالك بن النجار، الصحابي الجليل الذي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد العقبة وبدرا وأحدا وغير ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة بناقته صلوات الله وسلامه عليه والوفود كل يرحب برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: انزل عندنا يا رسول الله في العزة والمنعة والعدة، وكل يريد أن يأخذ بخطام ناقته وهو يقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. ومضت الناقة لما أراد الله عز وجل، فنزلت في بني مالك بن النجار وهم قبيلة أبي أيوب الأنصاري، ونزلت بالقرب من بيت أبي أيوب الأنصاري، فجاء الناس كل يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل في بيته، وهكذا كان كرم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وقد شاع فيهم الإسلام وفرحوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله امتدحهم في كتابه وأثنى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فتدافع الناس يريدون كل أن يفوز بنزول رسول الله في بيته، فاحتمل أبو أيوب الأنصاري رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وكأنه يحمل الدنيا وكنوزها، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فذهب أبو أيوب الأنصاري برحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأسفل من بيته، وكان بيته دورين رضي الله عنه وأرضاه. ففرحت زوجة أبي أيوب أم أيوب الأنصارية رضي الله عنها بقدوم رسول الله والمحفل العظيم باستضافة أعظم ضيف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهما. وكان من المواقف العجيبة منه رضي الله عنه وأرضاه هو وزوجته في بيتهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه الوفود وتتتابع في بيت أبي أيوب للترحيب بالنبي صلى الله عليه وسلم والسؤال عما أشكل عليهم من أمر دينهم. فشق على أبي أيوب وزوجته أن يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الدور العلوي، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وأن وجوده في الأسفل أرفق بالناس ودخولهم عليه وخروجهم، فترك أبو أيوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرغبته بذلك. ومن المواقف التي حصلت أيضا بعد ذلك أنه انسكب ماء في الدور الذي يسكن فيها أبي أيوب، فجعل هو وزوجته يجففان الماء خوفا من أن يتقاطر على رسول الله. فبعد ذلك أخبر أبو أيوب زوجته أنه ما كان له أن يكون فوق رسول الله والوحي ينزل على رسول الله، وأيضا خشية من أن يتأذى بنزول الأذى عليه من ماء وغيره، فنزل إلى رسول الله وألح عليه بالصعود للدور الأول. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لرغبة أبي أيوب وصعد إلى الدور العلوي ونزل أبو أيوب وزوجته في الدور الأرضي الأسفل، وظل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب إلى أن بني المسجد وبنيت حجرات رسول الله وأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. وأبو أيوب عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد مشاهدا كثيرة إلى زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومات كبيرا في السن مسنا، ومع ذلك ما كانت تفوته المشاهد والغزوات في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، ومات بعد ذلك قيل في سنة 51 وقيل في غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وممن امتدحهم الله في كتابه أبي أيوب الأنصاري وزوجته في سورة النور في قصة الإفك التي افترى فيها أهل النفاق وعلى رأسهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله المتتابعة، في اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها المبرأة من فوق سبع سماوات والتي نزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، برأها الله في كتابه. وأبو أيوب لما وصلته هذه الحادثة وهذه الإفك تكلمت أم أيوب فقالت: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يتكلم الناس فيه؟ قال: وماذا يتكلمون فيه؟ قالت: يتكلمون في عائشة كذا وكذا. فذكرت له حادثة الإفك التي تولى كبرها أهل النفاق ونشروها، ولا زال المنافقون في هذا العصر يتكلمون بهذه الأكذوبة وهذا الإفك المبين الذي نهى الله تعالى عنه المؤمنين أن يخوضوا فيه. فقال أبو أيوب لما قالت له أم أيوب هذا الكلام، قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة، يعني في السرية التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت فيها أم المؤمنين عائشة زورا وظلما وكذبا وبهتانا بالزنا، قال: لو كنت يا أم أيوب مكان عائشة أكنت تزنين مع صفوان؟ قالت: لا والله ما أفعل ذلك. أو تفعل ذلك الحرة؟ قال أبو أيوب: فإن عائشة زوج رسول الله وهي خير منك. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى في قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه، يعني الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فمن يتهم أم المؤمنين عائشة فهو يتهم فهو كمن يتهم أمه بالزنا، لأن عائشة أما للمؤمنين، فأزواج الأنبياء أمهات للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم كما قال الله عز وجل في كتابه: فهل ترضى بتهمة أمك بالزنا؟ فكذلك عرض المؤمنين كعرض أمهات المؤمنين كأعراض أمهاتنا. ونص أهل العلم أن من استمر على تهمة أم المؤمنين عائشة بهذا الإفك والله برأها في كتابه فإنه كافر خارج من الملة، لأنه مكذب لله تعالى في كتابه. وقد نزلت فيها قرابة 15 آية في تبرئتها في سورة المكر، ومن قال بزناها فإنه كافر خارج من الملة والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ثم نرجع إلى الحديث الذي معنا بعد الترجمة الموجزة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وحياته مليئة بالمواقف والعبر، فارجعوا إلى سيرته واستزيدوا من هذا النبع الصافي من سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تخن الذاكرة قد أفردناه بترجمة مستقلة في خطبة جمعة له رضي الله عنه وأرضاه. فنرجع للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. ظاهر الحديث أنه يدل على أن من أراد هذا الفضل فعليه باستكمال صوم رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، ولا ينطبق هذا على من بقي عليه قضاء من رمضان. لتكمل ما عليك من قضاء، ثم بعد ذلك بادر بهذه النافلة وهي صيام الست من شوال لينطبق عليك الحديث. وقال بعض أهل العلم بجواز تقديم النافلة على القضاء، والقول الراجح وهو من دلالات هذا الحديث أنك لا تقدم النافلة على الفريضة، فإن من أحب ما نتقرب به إلى الله عز وجل الفرائض. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث يدل على أنه من أعظم ما تتقرب إلى الله عز وجل به الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي بالنوافل. ونص بعض العلماء إلى أن صيام الست من شوال هي كصلاة الراتبة بعد الفريضة، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا الأجر إذا أتيت بها بعد صيام رمضان وإكمال عدة رمضان كاملا، وهذا هو الصحيح والعلم عند الله تعالى، وهو الراجح من أقوال أهل العلم احتياطا لمن أراد الأجر والثواب. فمن أكمل رمضان ثم صام الست خرج من خلاف العلماء وأدى المطلوب على الوجه الأكمل، وفعله صحيح بإجماع العلماء، وأنه ينال هذا الأجر إن تقبل الله تعالى منا ومنه هذا العمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. ثم هذه في اللغة العربية للتراخي، ويكون أمرا يأتي بعد صيام رمضان يتبع صيام رمضان، وذكرت لكم لفظا وأتبعه بالواو بالعطف، يعني تفعل تصوم رمضان ثم تتبعه ستا من شوال. وصيام الست من شوال لا يدخل فيها يوم العيد، ولا يجوز صوم يوم العيد، وإنما إن أردت أن تبدأ من ثاني أيام العيد، وإن صمتها متتابعة فلا حرج، وإن صمتها متفرقة فلا حرج، فالأمر في ذلك فيه سعة، في أول الشهر أو أوسطه أو آخره، المهم لا يخرج عنك شوال إلا وقد أتيت بهذه النافلة المباركة، فتنال ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأجر. قال: كان كصوم الدهر، يعني كصوم عام كامل. وتصوروا أجر من يحافظ على هذه السنة والنافلة سنويا لا تفوته، فكأنه يصوم عمره كله، ما دام أنه يصوم كل سنة بهذه النافلة إذن كأنه صام الدهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، وهو أن يصوم الإنسان أيامه كلها، هذا ورد النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من أحب الصيام إلى الله صوم داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. إن أردت أيضا أن تنال هذه الفريضة هذه الفضيلة فاحرص على صوم ست من شوال، كأنك تكون قد صمت عمرك كله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وجوده وكرمه. أيها المسلمون، صوم الست من شوال قال جمهور العلماء باستحبابه، وأنه من النوافل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه صلوات الله وسلامه، كما سمعتم حديثه الصحيح الذي ذكرناه في بداية الخطبة. وذكر عن بعض المالكية رحمهم الله تعالى بكراهة صوم الست من شوال، وعللوا ذلك حتى لا تتصل النافلة بالفريضة، فكأنها كمن يصل نافلة الصلاة بصلاة الفريضة، وخشية من أن يصوم الناس يوم العيد فيصلوها برمضان فيقعون في المحذور. وبعضهم علل بغير ذلك، أعني من المالكية رحمهم الله تعالى. والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أن صيام الست من شوال هو من الأمور المستحبة والمندوب إليها ولا اجتهاد مع النص. يقول أهل العلم في القاعدة الشرعية: لا اجتهاد مع النص ما دام النص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحباب صيام الست من شوال، فلا اجتهاد يقبل مع النص كائنا من كان، مع إجلالنا للقائلين وعدم تنقصهم فهم من أهل العلم. وذكر ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكر أيضا عنه رواية أخرى أنه كان يصوم الست من شوال ويدعو لذلك رحمه الله تعالى. فما دام ثبت عنه رحمه الله الرواية الأخرى القول باستحبابها، إذن ما لنا نتشبث بالقول بالكراهة. بل بعض أنصاف المتعلمين ممن يفرحون ببعض الأقوال الشاذة ويطيرون بها كل مطار كما قيل، وينزلونها في الجرائد والصحف والمنتديات وفي الشبكة العنكبوتية ويفرحون: وجدنا قولا بكراهة صيام الست من شوال، وهي رواية ضعيفة. والصحيح من قول مالك القول باستحبابها، وما دام ثبت الحديث فقد ثبت عن الإمام مالك رحمه الله والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين أنهم يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فما دام صح الحديث عن رسول الله فلا قول لقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، نظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فهذا قول مالك رحمه الله. إذن نستطيع أن نقول ولا نبالغ أن قول مالك القول باستحباب صوم الست رحمه الله تعالى بهذه الروايات، ما دام أنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب الست من شوال. لكن قلت لكم بعض أنصاف المتعلمين يريدون القاعدة التي تقول: خالف تعرف، لما يشذ عن المجتمع ويأتي برواية ضعيفة ويفرح بها وينزل فيها مقالات في الصحف، يريد أن يشير للناس يقول: انظروا انظروا كيف بلغ علمي، وهو يدلل على جهله والعياذ بالله وأخذه بالأقوال الشاذة التي تركها أهل العلم ولم يأخذ بها، بل أصبح الآن كالإجماع بين أهل العلم على استحباب صوم الست من شوال. لكن بعض الناس يريد أن يشذ عن الجماعة ولو بأي قول، ولو نالته دعوات المسلمين عليه والعياذ بالله، المهم أن يلمع اسمه ويجتهر اشتهر في الجرائد وفي التلفاز وفي وسائل الاتصالات والعياذ بالله، ولو باللعنات ولو بالدعوات. فليتق الله المسلم فيما يتكلم به لسانه أو تسطر يده بقلمه، وليعلم أن الله سائله عن ذلك، فلا يحارب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه صلوات الله وسلامه بالأقوال الشاذة، ويزعم أنه يريد الخير للناس. ما الخير للناس لما تسقط حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس إلى الزهد في السنة؟ وهذه دائما نسمعها، وسترون الأيام تأتيكم، العام الماضي والذي قبله، يكتب بعض الكتاب مقالات في الصحف، ولا نريد أن نسمي بعض المسميات ولا الأشخاص، فالمنبر ليس للتشهير وإنما للتذكير، وهو من باب ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا. نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق، وأن يبعد عنهم شياطين الإنس والجن، وأن يحفظنا وإياكم باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافحة عن سنته ونشرها بين الناس لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا ممن يحشرون في زمرته يوم القيامة وتحت لوائه، وممن يشربون من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحفظنا وإياكم من أن نذاد عن حوضه يوم القيامة ويقال لنا عادنا الله وإياكم من ذلك، ويقال لنا لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مبدلين ومغيرين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وناشري سنته، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا على معلم الخير وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية صلوات الله وسلامه عليه. ما طلع الليل والنهار وغردت الطيور على الأشجار، وجمعنا الله وإياكم به ومرافقته في الجنان، إنه جواد كريم. اللهم صل وسلم على رسولك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، وعنا معهم بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم واحمي حوزة الدين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا كريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا منا ولا من أهلنا إلا شفيته وعافيته. اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبل منا شهر رمضان، اللهم تقبله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعلنا من المبدلين والمغيرين بعد رمضان، واجعلنا من الثابتين على عبادتك وطاعتك إلى أن يأتينا اليقين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، وأعنه على أمور دينه ودنياه، واحفظه يا رب العالمين، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين، وأصلح وزراءه وأمراءه وولي عهده يا رب العالمين، وجميع المسؤولين يا رب العالمين، وانصرهم بهذا الدين العظيم، وانصر الإسلام بهم يا رب العالمين، وأصلح جميع ولاة المسلمين، وارزقهم تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في العباد والبلاد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.